بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فما أعظم فضل الله علينا وما أجود كرم الله بنا، حيث ينعم علينا بالحياة في ظلال القرآن الكريم واستفتاح سورة بعد سورة واستفتاح سورة بعد سورة، لننهل من نبعها الصافي وننعم برياضها الغناء ونستمتع بثمارها اليانعة. وما أعظم القرآن وما أجله من كلام، فإنه كلام رب العالمين، وإنه منهاج الله لهذه الحياة، ليسعد الناس في دنياهم وليفوزوا في آخرتهم. وكنا بفضل الله تعالى مع سورة الذاريات على مدار 14 لقاء، وننتقل بعدها بترتيب هذا الدرس إلى سورة القاف. وأذكر بأننا اخترنا هذا الترتيب في الدرس لنقابل علماءنا ومشايخنا جزاهم الله خيرا، الذين تعودوا التزام ترتيب المصحف في السور، وكثيرا ما لا تسعفهم الأعمار وإنما تبادرهم المنايا، فيقبضون قبل أن يتموا تفسير هذا القرآن كله، فيبقى هذا الجزء الأخير قل من يتكلم فيه وقل سماع الناس عنه، وهو الجزء الذي يحفظه الناس في معظمهم. فلذلك رأيت أن ندخل هذا المدخل ونسأل الله الصواب والعفو على الخطأ. وسورة قاف نستفتحها ككل سورة نستفتحها بالتعرف عليها أولا، فهكذا ينبغي أن يدخل من يريد تفسير القرآن، يدخل على السورة أولا بتعرف شامل عليها محيط بمعظم ما يحوط بها من معلومات ونقاط، حتى يدخل في تفسيرها وقد عرفها اسما وهدفا ونزولا وتركيبا وموضوعات وما يتصل بذلك من مسائل حددها العلماء وبينوها رحمة الله عليهم. سورتنا الكريمة سماها الله تعالى قاف، فأسماء السور على الراجح عند العلماء أسماء توقيفية، يعني أوقفنا الله عليها وسماها لنا، فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر، ليس لنا أن نغير أو نبدل. نزلت بهذا الاسم فينبغي أن نحفظها بهذا الاسم، وخاصة السور التي وردت في الأحاديث بأسمائها كسورتنا هذه، فقد ورد في الأحاديث ذكرها باسمها على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اسمها قاف وأولها قاف، حرف يقرأ ككلمة مستقلة. وعلماؤنا رحمهم الله المفسرون لكتاب الله رأى بعضهم أن سر التسمية وحكمتها لأن الله ابتدأ السورة بكلمة قاف فسماها قاف مجاراة للعرب قديما، حيث كانوا يسمون بعض قصائدهم بأول كلمة فيها. يؤلف الشاعر قصيدة شعرية ويسميها بأول كلمة فيها أحيانا، ويسمون بغير ذلك. فسمى الله بعض السور بأول ما فيها كسورة قاف وصاد ونون والنازعات وهكذا. وبعض علماء غاص أكثر وأكثر فوجد أن الاسم كالعنوان له ظلال على موضوع السورة وهدفها، فكلمة قاف ككلمة لها اتصال بالسورة كلها، وليس هذا الاشتباه أو هذا الشبه مع أول كلمة فقط. وإلا فلماذا لا تسمى بسورة المراقبة؟ فهي السورة التي ذكر الله فيها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لماذا لم تسمى بسورة القرين وفيها ذكر القرناء الذين يلازمون الإنسان حيث كان، وهما قرينان فقط، أحدهما من الشياطين دفعه إبليس وجنبه عليهم اللعائن حتى يصرف الإنسان عن طاعة ربه ويدفعه إلى معصية ربه. فمن رحمة الله أن وكل بكل واحد منا في مقابل هذا الشيطان القرين قرينا من ملائكته الطيبين الكرام عليهم السلام، ليكون دافعا للإنسان إلى الخير وصارفا له عن الشر. ونجد أثر الشيطان وأثر الملك عند العروض على طاعة وعند التعرض لفتنة. فعند الطاعة تجد داخلك سلاما يقول لك أقبل قم للصلاة، وتجد صوتا آخر أو كلاما آخر بغير صوت يقول في داخلك انتظر الآن أقوم قم كمان شوي أقبل، لكن كيف أقبل والمال هذا أحتاجه، تصدق أولادي يحتاجون، تصدق بيتي يحتاج، اذهب للجهاد أولادي يرملون، أولادي ييتمون، ونسائي ترمل، أموالي قد تقسم، أقبل الحياة حلوة، أقبل مرة أخرى. صوتان أو كلامان متعارضان، الكلام الذي يدعوك إلى الخير وإلى الإقبال على هذه الطاعة هذا كلام الملك، والكلام الذي يصرف عن الطاعة هو كلام الشيطان. ولا سلطان لهذا ولا هذا على أحد منا، إنما هو نصيحة فقط كصاحب لك، صاحب خير يقول لك أقبل على الخير، وصاحب سوء يقول لا داعي غيرك يفعلها. كم عملت من الخيرات ويصرفك عن فعل الخير. وعند التعرض للفتنة ينعكس الأمر، يقول الشيطان للإنسان أقبل إن هذا شيء جميل، هذه فرصة، ويقول الملك اتق الله حرام. يقال له ربما لا تتاح لك الفرصة مرة أخرى اغتنمها، مسع نفسك. والملك يقول لك في الجنة خير من ذلك، أو عندك في الحلال أحسن من ذلك، أو اطلع برزق الله لك. هذا يذكر بالشر ويدعو إليه، والملك يدعو إلى الخير والانصراف عن هذا الشر. وذكر هذان القرينان في هذه السورة، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا الملك يا ربي، هذا هو العبد الذي كلفتني به، وهذه صحيفته. فإذا جاء الكلام عن الكافر حكم الله فيه بدخول النار، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، إلى آخر أوصافه القبيحة. فيتذرع الإنسان بالشيطان ويتكئ عليه، يا ربي الشيطان قريني، ما تركني لحظة، كان يغويني ويضلني. فالشيطان يتبرع ويعلن براءته ويتخلى عن قرينه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فيفصل الله بينهم، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فكانت يمكن أن تسمى سورة القرناء أو سورة القرين أو ما إلى ذلك، تسميتها بهذا الاسم بالذات. وكذلك كل سورة لها سر يتصل بموضوع السورة، وهذا يتوصل إليه بشيء من التدبر بعد معرفة معنى هذه الكلمة في لغة العرب التي هي لغة القرآن. فقاف كلمة هي اسم على حرف من حروف الهجاء، ألف باء تاء تاء الأنقال تاء وقاف، الحرف الذي بين الفاء والكاف حرف القاف. وتطلق هذه الكلمة كاسم فاعل قاف إذا اختفى الأثر، قفى أثري أي تتبعه، فهو قاف لأثري يعني متتبع له، مشي ورائي، يمشي ورائي ويكتب آثاري ويحفظ أعمالي ويلاحقني بشيء، إما أنه له عندي دين فيقفوني ويقفو أثري ليأخذ دينه، إما أنه خادم لي فيقفو أثري لخدمتي، إما أنه يتتبعني لينقل أخباري إلى جهة ما فيقفو أثري في كل مكان، وهكذا. فقاف قاف تصلح اسم فاعل من اختفاء الأثر، كما قال الله تعالى إنا نكتب آثارهم، يعني نكتب أعمالهم التي أثرت عنهم، نكتبها، الله تعالى يسجلها بيد الملائكة، ملائكة آخرين، ومنهم هذا القرين جعله الله حفيظا على كل إنسان. إنا نحن نكتب آثارهم، يكتب عنا الآثار التي أثرنا بها في الحياة من خير أو شر، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا أي من أعمال وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هكذا عرفنا معنى هذا الاسم. وحينما نقرأ السورة كما سمعناها وتحفظونها في معظمكم تجد فيها ظلا لهذا المعنى بعيدا عن مقدمتها ومؤخرتها. في مقدمتها يذكر الله تبارك وتعالى حال الكافرين المنكرين للبعث الذي فيه الحساب على أعمالهم وآثارهم التي قدموها، ثم في أول حلقات هذه السورة بعد مقدمتها يذكر الله تعالى أو يلفت الله النظر ليتتبع وليقفو آيات الله الكونية والتي لا يعجزها أن يبعث الله العباد يوم القيامة. هذا أمر سهل، فكأن الله يقول انظروا وتتبع بنظرك السماء وما فيها من عظمة، تتبع الأرض وما فيها من خلق، تتبع ما بين السماء والأرض من أمور تنزل وأخرى تصعد، وشيء يخرج من باطن الأرض، وهكذا آيات تستحق أن يتابعها الإنسان بنظره ليتعرف على قدرة الله إن كان يستطيع البعث فعلا أو الأخرى كما ظن الكافرون سوءا والعياذ بالله. يقول الله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، يعني انظروا وتتبعوا بأنظاركم هذه السماء وتابعوا النظرة بعد النظرة، لا تنظروا مرة ولكن انظروا مرات ومرات ومرات، كما في سورة الملك يقول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة الذي خلق سبع سماوات، يعني تبارك الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر، ارجع كأنه نظر قبل ذلك ورده مرة أخرى، فارجع البصر هل ترى من فطور، هل ترى شقوقا، سؤال معناه النفي، يعني فلن تجد فطورا ولا شقوقا. ثم على مدى الزمان البعيد ومع التراخي الطويل الذي يظهر معه فساد البنيان وضعف البنيان وأخطاء البنيان وتهاوي المباني، ثم ارجع البصر كرتين، مش مرتين، ليس مرتين إنما كرتين، لفظ الكرة يدل على التكرار، فالعدد هنا غير مطلوب، إنما كرر النظرة بعد النظرة والنظرة بعد النظرة إلى السماء، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وحين أراد الله العدد لم يقل كرتين وإنما قال مرتان، كما قال تعالى الطلاق مرتان، مرة مرة، وبعدهما فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لكن هنا في معاولة النظر إلى السماء قال كرتين ليشير سبحانه وتعالى إلى السماح والإذن، بل التحدي بمعاودة النظر مرات متتابعة بدون حصر ولا عدل، لعل الإنسان يجد شيئا مما ظنه سوءا بالله سبحانه، ولن يجد، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وما لها من فروج جمع فرجة يعني فتحات شقوق كالجدار يحدث فيه شق أو ما إلى ذلك، والأرض مددناها والقينا فيها رواسي الجبال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، من كل صنف أشياء بهيجة ذات بهجة تبعث في نفسك السرور والبهجة حينما تنظر لها. انظر حينما تذهب إلى حديقة صغيرة مبسطة جدا جزيرة بين شارعين، حديقة فيها نبات واحد اسمه النجيلة الخضراء، بس أشعر بالراحة والطمأنينة وتمتع بالنظر، فانبهر حينما ترى جنة أنبتها الله دون تدخل من الإنسان والجمال الذي فيها، وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تذكرة وذكرى لكل عبد منيب، وبين السماء والأرض آيات ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات هي حدائق، ولكن الحديقة منها تستحق أن تكون إيه؟ جنة لما فيها من جمال وروعة، جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. ينتقل الله تعالى الى موضوع اخر، انظر كيف باتصال وثيق جدا، ويتكلم عن النبات، دوره النبات ونبات يموت، ثم تقوم من بعده دوره اخرى كذلك الخروج. كما نخرج النبات جيلا بعد جيل، كل صيف اهل الزراعه يزرعون مثلا قمحا وذره، والصيف الجاي يعيدون الفره مره اخرى، في الشتاء يزرعون مثلا ارزا او كذا، جيل بعد جيل يحصد هذا، وفي الموسم المقابل يزرعونه مره اخرى، وجيل بعد جيل. كالبشريه بعدما صار حبا جامدا لا حركه فيه، الله تعالى ينبت منه نباتا جديدا حيا ينمو ويتغذى ويكبر وينبت ويعطي ما شاء الله من فضل الله. كذلك الخروج. فالموضوع الاول تتبع او الدعوه الى تتبع الانسان لايات الله في الكون بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر، حتى يتعرف على مدى قدره الله تبارك وتعالى. فاذا ما قال الله لابعثنكم نقول حقا يا ربنا انك ستبعثنا وتفعل اكبر منها واقوى منها، ان الله على كل شيء قدير. ولا يتساءل الجهله اسئلتهم الفارغه اسئلتهم الباطله، من يعيدنا؟ متى هذا الوعد؟ فاذا متنا وكنا ترابا، اي ان نرجع مره اخرى بعد ان متنا وكنا ترابا، ذلك رجع بعيد. او اباؤنا الاولون او اباؤنا ايضا يبعثون؟ هذه اسئله تدل على الجهل على الحمق والسفه. الله يقول ستتبع بنظرك وبفكرك اياتي في الكون وقدراتي في خلق هذا الكون، سمائه وارضه وما بينهما، تعرف مدى قدره الله. ثم ياتي موضوع اخر. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيدي. يعني وعيدي حذفت الياء وبقيت الكسره اشاره اليها، فاصل الكلمه وعيدي، وعيد الله سبحانه وتعالى بالعذاب. وهنا فيها تتبع من قدره الله تعالى للقوم الكافرين في كل زمان ومكان. تتبع الله كل من كفر بالرسل، هؤلاء هم او هؤلاء بعضهم، قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان نوح واصحاب الايكه وقوم تبع، كلهم كذبوا، فتتبعهم الله بوعيده وحق عليهم الوعيد، وتتبعهم الله بقدرته فأهلكهم جميعا. تتبع كامل. ثم يأتي الموضوع والتتبع الحقيقي أو التتبع الضروري الذي يريد الله تعالى أن يعلمه الناس وأن يعيشه الناس واقعا، جعلنا الله نشعر به ونعمل به. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. يعني نتتبع الإنسان بعد أن خلقناه ونعلم كل ما يتصل به حتى ما توسوس به نفسه مما لا يشعر به أحد من حوله، نحن نعلمه ونحن أقرب إليه من هذا الحبل الوريد، حبلان أو عرق يمتد في الجسد، يمتد في الجسد هو أساس الإنسان، لو قطع مات الإنسان. في القلب اسمه وثين، في الرقبة اسمهما الوذجان ومنهما يذبح الكائن الحي، وفي الفخذين اسمه عرق النكى، إذا هذا أرهق صاحبه عيا ومرضا، نعوذ بالله من هذا كله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة الذين وكلهم الله بأعمالنا، كما قيل رقيب وعتيد، رقيب للحسنات وعتيد للسيئات، وقيل إنهما ملك واحد ومعه معاونون، ولكن صفاتهم صفتان، لهم صفتان أساسيتان. الأولى أنهم كل واحد منهم رقيب، يعني مراقب واعي يقظ، لا يلتفت، لا يغفل عن صاحبه ومن يقارنه. عتيد ثابت مكانه، لا يذهب لآخر، هو سعد قرين هذا. فقد يكون رقيبا ولكن لا يثبت، يعني يتركني في بعض الأحيان ويمضي، روح يأكل روح يشرب روح هنا يقضي بعض حوائجه، فليس عتيدا. وقد يكون الرقيب عتيدا وليس رقيبا، القريب ممكن يكون عتيدا وليس إيه رقيبا. عتيدا يعني ثابتا معي ولكن ثابت بنام، يقضي أفعل من ورائه ما أريد. عتيد يتابعني في كل مكان كظلي، ولكن لو أعطيته شيئا سكت عني، فهذا عتيد وليس رقيبا. لكن الملائكة جعلها الله لا تكتب عنا إلا خيرا، اللهم آمين. رقيب عتيد، يتتبعون ويقفون ويتقصون أعمال العباد صغيرها وكبيرها، خيرها وشرها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء، أي وما عملت من سوء أيضا محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كتبوا الخير وكتبوا السوء والشر. يقول الظالمون يوم القيامة وهم خائفون من كتبهم التي عرضت عليهم ورأوا فيها كل ما فعلوه، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا قفو آخر أو صورة أخرى من صور القفو واتباع الأثر، الملائكة تتبع أثر الإنسان. ومن الملائكة من يتتبعون الإنسان في لحظة معينة، تلك التي يقضي الله فيها عليه الموت، فتتتبعه ملائكة الموت وقبض الأرواح. ملك الموت هذا رئيس المجموعة وله معاونون، يقف هذا الملك القائد عند مد البصر من الإنسان، لو كشف الله عنه الحجاب يرى ملك الموت هناك على مدى البصر، ويبعث جنوده وأصحابه ويقبضون روح هذا العبد. إن كان صالحا يبعث إليه ملائكة الرحمة، جعلنا الله كذلك، وإن كان غير ذلك بعثت إليه ملائكة العذاب، ملائكة العذاب وزبانيته، فيجد منهم شدة وقسوة، نعوذ بالله. أما ملائكة الرحمة فتنادي على صاحبها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ويتتبعون كل إنسان بل كل كائن حي حيث كان، لا يغيب عنهم في مكان بعيد ولا يحتجز منهم وراء حاجز، إنما يتتبعونه تتبعا كاملا حتى يأخذوا ولا يقوى عليهم أبدا. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقي هذا الميت الذي يموت، يعني من يستطيع؟ لا أحد. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن الله سبحانه وتعالى بملائكته الذين بعثهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هكذا يتتبعون الإنسان بوجه خاص والأحياء بوجه عام فيقبضون أرواحهم كما أمرهم الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع الملك الذي يراقب الإنسان ويكتب أعماله حتى يسلمه إلى ربه يوم القيامة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق عادة يكون من الخلف سائق الكائن الحي كما تساق الأنعام يسوقه من الخلف، فهذا يساق ويتبعه سائقه يقول ومعه شهيد كذلك يشهد عليه يتبعه حتى يدلي بالشهادة، سائق يبلغه مكان الشهادة والشهيد يشهد عليه هناك هذا ما لدي عتيد. ألقي في جهنم كل كفار عنيد. جهنم نفسها لها قفو والعياذ بالله، تقفو أصحابها وآثارهم ولا تتركهم حتى تبتلعهم جميعا وتريد المزيد والمزيد حتى يسكتها ربنا المجيد سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عن النار كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو تنادي، تدعو من؟ أدبر وتولى وجمع فأوى، تدعوهم. بل إنها تنظر إليهم من بعيد، يقول الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد، تبقى متابعة ولا لا؟ متابعة لهم تتابعهم كالحي ينظر لغيره ويتابعه في حركته. ورد في الحديث أنه يخرج يوم القيامة من النار عنق طويل وله عينان تبصران، إذا رأتهم من مكان بعيد نظرها شديد جدا. شوف مرمى البصر الذي تبصر به النار يرى على مدى هذا الزحام العظيم يوم القيامة، وتميز أصحابها معاذ الله أن نكون منهم، تميزهم من بين الخلائق جميعا في هذا الزحام الشديد. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، تغيظ عارفين الغيظ طبعا كأنه نار تغلي داخل الإنسان المغتار، وزفيرا نفخة، الواحد منا لما يكون غضبان بإيه ينفخ ويتنهد مالك زهقان أرقام مغتاظ ينفخ، النار كذلك تنفخ من حرها والعياذ بالله على أصحابها فيسمعون تغيظها ويجدون حرها قبل أن يطلوها نعوذ بالله. ولا تزال تدعوهم وتتغيظ عليهم حتى يلقوا فيها، وتقول من تتبعها لهم هل من مزيد في حد ذلك، هل من مزيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. معنى الآية أن الله يسر عليها السؤال وتسأل من الله أو من الملائكة هل امتلأت شبعت، تقول هل من مزيد، شبعت هل من مزيد، امتلأت هل من مزيد، حتى يطاعها الرحمن بقدمه سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا بعد أن يدخلها أهلها جميعا المستحقون لها لا جعلنا الله منهم، فيكشف الرحمن عن ساقه ويطأها بقدمه فتقول قطي وعزتك وجلالك، يعني اكتفيت اكتفيت خلاص لن أقول هل من مزيد مرة أخرى، أخذت حقي واكتفيت به وعزتك وجلالك. ولا تزال فيها سعة، لسه فيها وسع وأماكن فاضية، أماكن المؤمنين الذين دخلوا الجنة وليس للنار فيهم حظ، جعلنا الله كذلك. فيبقى هذا المكان فارغا، فحينما يقطعها الرحمن بقدمك وتقول قفي قفي وعزتك وجلالك، فينزوي بعضها إلى بعض حتى تطبق على أهلها، تضيق كده بقى، نعوذ بالله. النار تخفو آثار أصحابها حتى تبتلعهم وتستوفيهم لتستفي بهم، نعوذ بالله. الجنة قال الله فيها: وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد. هل يقف الله عملك في الدنيا فلا يرى منك إلا الخير، ويقف أثرك في الآخرة أيضا بمرتين؟ لا، لما يستقل له مرة واحدة في الآخرة يقرب لك الجنة، هي تأتيك بنفسها بإذن ربها سبحانه وتعالى. وأزفت يعني وقربت الجنة، وأزفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وبعد هذه الآيات تأتي خاتمة السورة التي تذكر بالبعث وقدرة الله عليه، وكيف أن هؤلاء الكافرين سوف نعذبهم الله تعالى عذابا شديدا، وما عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا أن تذكر بالقرآن، وسينتفع بك وبتذكرتك من يخاف الله عز وجل، ومن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فتجد كلمة القفو، قفو الأثر والتتبع، تمضي مع موضوعات السورة وأجزائها، وبهذا يتصل لك بكل أجزاء السورة بهذا المعنى. هذا عن اسم السورة، وكما عرفنا هو من تسمية الله لها، بدليل أنه لم تختلف الأمة في أولها عن آخرها، في شرقها عن غربها، على هذا الاسم. هو سورة قاف من يوم أن أنزلت إلى الآن سمى سورة قاف، لم يختلف الناس على اسمها، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة قاف حيث تعالج موضوع البعث وقدرة الله عليه وإقامة الأدلة على إمكانه ووقوعه بما فيه من حساب وعرض عن الله عز وجل وجنة ونار، موضوع من القضايا المهمة التي سمى بها الشرع في مكة قبل الهجرة، والناس حديث عهد بجاهلية يعبدون الأصنام ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حتى من آمن منهم بوجود الله أشرك معه غيره، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فلابد في البداية أن يعلمهم الله تعالى أسس العقيدة، الإيمان بالله، الإيمان بالله واليوم الآخر وما فيه من عرض وحساب وميزان وكتاب وجنة ونار، الإيمان بالرسالة والرسل، الإيمان بالكتاب المنزل، قضايا مهمة جدا تتعلق بأساس هذا الدين وعلى أساسها يقوم. فسورة قاف إذن سورة إيه؟ مكية، طالما تهتم في معظمها في مجملها في موضوع العقيدة هكذا كلها في موضوع العقيدة فهذه سورة مكية. كذلك آياتها قصيرة ليست طويلة كآيات سورة البقرة وآيات سورة النساء والآيات المدنية الطويلة، ليس فيها جدل، إنما كلمة وردها قاف، والقرآن المجيد القسم نفسه، الأقسام هذه إشارة إلى أن هذه السورة مكية، فالقسم يكون للمكذب الذي يصرح بتكذيبه، وهذا لا يوجد إلا في مكة، أما بعد الهجرة فلم يوجد مكذب صريح في مواجهة المجتمع المسلم، إنما كان يوجد المكذب المراوغ المنافق، المنافق يظهر الإسلام ولكن قلبه مكذب. اليهود أهل الكتاب في جوار المجتمع المسلم أيضا يظهرون السلامة ويضحكون ولكن قلوبهم سوداء مظلمة، تشتمل على تكذيب وعناد ومودة ليكفر المسلمون كما كفروا. فالمكذب الصريح هو الذي تقول له حدث كذا أو سأسمع كذا أو سأفعل كذا، يا راجل لا 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 تقول هذا، سأفعله إني أقدر عليه، لا لا لأنك لا تستطيع، هكذا يقولها في وجهه، تقول أقسم بالله سأفعل كذا، فاضطرك إلى الحدث، وحاله يحتاج إلى قسم يؤكد له الخبر. لكن الذي تقول له سأفعل كذا لا ممكن، ربما بكرة نشوف، تخلفه وكأنه مصدق، كأنه مصدق، ميع القضية، لم يصرح بتكذيبه هكذا فلا يواجه بقسم. السورة فيها عدة إشارات على أنها مكية، قضية البعث قضية مكية بحتة، كفر بها أهل مكة واستبعدوها واستكثروها على قدرة الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة نزلت في مكة ونزلت قبل الهجرة النبوية إلى المدينة. هذه السورة من فضائلها أنها تزلزل القلب أو تحركه على الأقل بقوة الخوف من الله سبحانه، ففيها مواقف شديدة ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، سلم يا رب، كل قول قول كلمة، فما بالنا بالأعمال والأفعال الكبيرة. نعوذ بالله من إحصاء الشر علينا، ونسأله أن يعطي لنا الخير، وما كان من سوء فيعفو عنا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الله أقرب إلينا من أنفسنا، الله يعلم ما توسوس به نفوسنا ونعلم ما توسوس به نفسه، لا يستطيع الإنسان أن يخفي شيئا أبدا على الله، حاله مكشوف أمام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الستر في الدنيا والآخرة، أمر صعب، يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ويقول القرين من الملائكة هذا ما لدي عتيد، والكل يسمع والكل يرى، استرنا يا ربنا. ويأتي الشيطان الذي طالما أطعناه وكثيرا ما تبعناه وواليناه، نعوذ بالله، يوم القيامة تخلى عنا ويقول ربنا ما أطغيته ولكن كانت لضلال بعيد. يتخلى الصاحب عن صاحبه، ألا يقول يعني كنت أدعوه يعذرنا حتى البعض يجاملنا، لا، إنما يتبرأ من أتباعه، نعوذ بالله. والشدة الكبرى في قول الله تعالى لا تختصموا لدي، ليس المجال مجال نزاع، الآن كان نزاع في الدنيا، أما أن تتنازعوا أمامي الآن فليس المقام مقام ذلك. لا تختصموا لدي يعني عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، سأقضي بينكم بالحق ولن أنسخ ما قلت قبل ذلك، ولن أبدل قوانين الحساب عندي، هي كما قلت لكم في الدنيا، من يعمل سوءا يجز به، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، كل سيرى عمله. وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ويا لا الشدة، والإنسان يسمع أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، أأنا منهم؟ نسأل الله أن نكون كذلك، أن نكون جميعا من المتقين، اللهم آمين. هنا تذكر وتتخيل أبا بكر الصديق وهو الصديق ويقول رضي الله عنه لو كانت إحدى قدمي بالجنة في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله، حتى وهو نصفه في الجنة لا يضمن ويخشى من تبديل الأمور. وعمر رضي الله عنه وهو الفاروق يقول لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد لا ظننت أني ذلك الواحد. يا لحسرة من يرى الناس المتقين وهم تقرب إليهم الجنة وهو ليس فيهم. عذاب شديد، إرهاق نفسي لا حدود له. واحد منا إذا أكرم من قبيل مديره، من قبيل أبيه وإخوانه أو زملائه، لم يكرموا بهذا أو حرم هو والآخرون أكرموا، يحزن حزنا لا حد له. لو جاءت الحوافز لبعض الناس ولم تأتني، يا لثوابي هذا الوقت الذي أرى فيه صرف المكافآت والحوافز وأنا لا يطرق لي. لحظة صعبة، وهذا شيء قليل من متاع الدنيا، فما بالنا بالجنة ووظيفة الجنة للمتقين غير بعيد. قوم يساقون فوق البهائم ويدفعون وتضرب أدبارهم، يقادون إلى النار والعياذ بالله، وقوم ثابتون في مكانهم تقدم إليهم الجنة تقريبا وتقرب إليهم تقريبا. جعلنا الله في أهل الجنة. مواقف شديدة، مواقف عظيمة. هذه السورة من عظمتها كان حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في مجامع المسلمين، في محافل الناس، في المجتمعات العامة، كصلاة الجماعة يوم الجمعة وصلاة العيدين يقرأها عليه الصلاة والسلام، وكان يخطب بها على المنبر يوم الجمعة كثيرا، كلا يخطب بها يقرأها وفقط والصحابة يفهمون، فالقرآن بلسان عربي مبين والصحابة عرب، وربما كان يبين بعض أمورها ويذكر بما فيها. سورة طه، وتقول إحدى النساء الصحابيات رضي الله عنهم جميعا: ما حفظت سورة طه إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليسمع كذا، الذي يسمع هذا يظن أنه لقنها شفاهة، يقرئها وهي تسمع درس خصوصي. لا، تقول: كنت، كان رسول الله عليه السلام يخطب بها يوم الجمعة على المنبر وأنا أقبض على تنور لهم فأسمعها جالسة أمام الفرن والنار الدنيوية لتخبز العجين خبزا، أمامها النار تحتاج إلى ملاحظة ومتابعة، أمامها العجين تحتاج إلى مراعاة لئلا يفسد في مكانه أو يصيبه شيء ولئلا يحترق ما في داخل الفرن، أمور مشكلة كثيرة حولها، ومع ذلك تتابع بسمعها وقلبها رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر حتى حفظت منه سورة قاف. هذا إنما يدل على الوعي، إنما يدل على ذكاء العرب وذكاء المسلمين بالذات وذكاء المسلمات في عهدهم الأول. كانت المرأة تنشد هذا، لم يشغلها أمر الدنيا عن أمر الدين، وهي تخبز أمام النار حفظت سورة قاف من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالك لو أتيح لها أن يحفظها هو، أو أن يحفظها صحابي، أو أن يكون عندها تسجيل ولديها أشرطة كاملة للمصحف الشريف، عندها كمبيوتر وعليه القرآن مسجل، ماذا كانت تسمع كما هو متاح لنسائنا؟ لو كان في بيتها عدة مصاحف، هذا كله وليس في بيت الصحابة مصحف، فلم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف مستقل، إنما كانت صحف متفرقة عند الصحابة كتبت الوحي الذين يكتبون الوحي عند نزول، ومرجعهم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد أن مات كتب أبو بكر وجمع القرآن في مصحف واحد لئلا يضيع منه شيء لموت الصحابة في الحروب والغزوات. في عهد عثمان وحد المصاحف لئلا يختلف الناس ويتنازعوا حول مصاحف أصحاب رسول الله عليه السلام، فيقول بعضهم مثلا مصحف ابن مسعود خير من مصحف علي، وآخر يقول مصحف علي أفضل من مصحف أبي، وأبي مصحفه أفضل من مصحف زيد بن ثابت، وهكذا تصير الأمة أشتاتا. فجمع سيدنا عثمان رضي الله عنه الأمة على مصاحف موحدة هي التي عندنا الآن صورتها، هذه صورة المصاحف العثمانية التي كتبت في عهد سيدنا عثمان رضوان الله عليه. امرأة تخبز وتحفظ سورة قاف، فما بالنا لو أتيحت لها فرص في مدارس في جامعات في كذا في كذا في الفتاتين الموجودة أو كانت موجودة وقضي عليها ضمن حرب شعواء على الدين، وأتيحت لها الفرص الموجودة الآن من أشياء كثيرة تستطيع أن تحفظ منها ومن خلالها القرآن الكريم. هكذا سورة قاف لها فضل عظيم، وهي حصن منيع من الشياطين. من كان يخاف بالليل، من كان يشكو من لمم من الشياطين، فليقرأ هذه السورة إنها قوية على الإنسان وعلى الشيطان، الشيطان لا يقوى عليها بإذن الله. فاقرؤوها واحفظوها وعلموها لأولادكم، وإذا قرأت عليكم كاملة يوم جمعة في صلاة أو في صلاة عيد من إمام من الأئمة فلا تستثقلوها ولا تستطيلوها، ولكن اذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في يومي الجمعة والعيدين. سورة قاف في هذا المكان معناها أنزلت في مكة قبل الهجرة من أوائل أو من السورة التي نزلت في بداية الأمر، ومع ذلك وضعت في هذا المكان من مؤخرة المصحف. هذا الترتيب ليس ترتيب الصحابة ولا ترتيب رسول الله عليه السلام باجتهاده كبشر، إنما هو ترتيب الله، ولو كان ترتيب البشر لوضعوها في المقدمات الصور المقدمة، لكن شاء الله أن تكون هكذا. وقبلها مباشرة بترتيب المصحف سورة الحجرات، وبعدها سورة الزاريات كما عرفنا. سورة الزاريات كما عرفنا مكية، لكن سورة الحجرات مدنية. فسورة مدنية تتقدم على سورة مكية، هذا ترتيب الله الموافق لترتيب اللوح القرآن في اللوح المحفوظ، هو تماما، ولكن اختلف الأمر أثناء النزول مراعاة لأحوال الأمة، فنزل هذا قبلا وهذا بعدا. سورة مدنية تتجاور مع سورة مكية، ومع هذا بينهما تناسق وارتباط شديد جدا. فسورة الحجرات كما سنعرف إن شاء الله سورة تشير إلى بعض السلبيات الاجتماعية التي ينبغي أن يحجر عليها وتمنع وتحذف من المجتمع من سوء المعاملة مع الرموز الكبيرة في الأمة كرسول الله عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من العلماء والدعاء والرؤساء والأمراء الصالحين وكذا، ومن جلوس إلى فاسق واستماع نميمته والتأثر بها، من اقتتال المسلمين بعضهم مع بعض واختلافهم وشقاقهم فيما بينهم، من استهزاء الرجال بالرجال أو النساء بالنساء والعكس كذلك، من الغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب وهذا وسوء الظن وما إلى ذلك، عادات كلها سيئة يحجر الله عليها في المجتمع المسلم، وسمى السورة سورة الحجرات. هذه السورة كما قلنا فيها قصف للأثر، وكأنها تهديد لما سبق، من لم يلتزم بالآداب الاجتماعية، من لم يتخلق بالأخلاق القويمة التي شرعها الله بعيدا عن هذه السلبيات الخاطئة فهذا حسابه، سيعرض له يوم القيامة كل شيء في كتاب يقال له فيه اقرأ كتابك فكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أسأت معاملة رسول الله عليه الصلاة والسلام، رفعت صوتك فوق صوتك، كنت تجالس الفساق وتحبهم وتخالطهم وتأخذ بكلامهم، كنت تخاصم المؤمنين وتقاتلهم، كنت تستهزئ بالناس وتسخر منهم، كنت تنبذ غيرك بالألفاظ السيئة، كنت تسيء الظن بخلق الله، بل ربما أسأت الظن بالله نعوذ بالله، كنت تغتاب أخاك المسلم كأنك تأكل لحم أخيك ميتا، وأنت تكره هذا اللحم ولم تكره غيبة صاحبه، كنت وكنت محاسب على هذه الأعمال، هذا ما لدي عفيف. وتأتي من بعد سورة الحجرات، ومن بعد سورة قاف سورة الزاريات، فيها تفصيل لما أجمل في سورة قاف. فمثلا عندك قال الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط إلى آخره، ولم يقل ماذا جرى لهم. قال: فحق وعيدي. بس فقط فحق وعيدي. كيف حق الوعيد؟ عندك كذاليات تفصيل بعض الشيء لتحقيق وعيد الله. فأخرجنا قرية لوط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. طبعا أرسل عليه حجارة من طين كما في أول الآيات. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون السلطان المبين، إلى أن قال: فأخذناه عن فرعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي ثمود حتى قال: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. تفصيل لهذا الإجمال. في سورة قاف ذكر للسماء ولفت الأنظار إليها، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بناها. كأن الإنسان يسأل: كيف بنى الله السماء؟ والسماء بنيناها بأيد. سورة الزاريات: السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. هكذا تتجاور الصور مكية مع مدنية أو مكية مع مكية، وتتلاءم وتتوافق، وبينهما اتصال عجيب، وبينهما اتصال وثيق. طبعا لك أن تقول أيضا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا يغتب بعضكم بعضا. وهنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومع التدبر تجد أوجها كثيرة أو وجوها كثيرة للمناسبة بين السورة والسورة، فتبدو سور القرآن متصلة منسقة مع بعضها كأنها حلقات في سلسلة واحدة من أولها إلى آخرها. لذلك تختم القرآن ولا تشعر بفاصل بين السورتين، وأحيانا تجد نفسك مشدودا بعد ختم سورة إلى افتتاح السورة الأخرى لتعرف ماذا فيها، وخاصة حينما يقول الله لك في آخر سورة الواقعة: فسبح باسم ربك العظيم. فتنظر فتجد أول سورة الحديث: سبح لله ما في السماوات والأرض، فتضطر إلى أن تقرأها لتكون مع المسبحين، فتسبح كل شيء وأنت، والله يقول لك فسبح، فتقول سبح لله ما في السماوات والأرض إلى آخر السورة تقرأها. تقرأ في آخر سورة الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تريد أن تختم فترى أول كهف: الحمد لله، قل معها الحمد لله، وتقرأ سورة الكهف. وهكذا أشياء جميلة في القرآن وعظمة، ما بقي لنا إلا أن نقرأ ونتدبر ونستمتع ونمتع أذهاننا وآذاننا، وننور بيوتنا وقلوبنا بالقرآن، ونحصنها من الشياطين، شياطين الجن والإنس، ونحصن أبداننا بقراءة القرآن منا، نقرأ نحن لنحصن أبداننا من الأمراض والأوجاع. هذا من ذكر الله، بل هو أفضل أنواع ذكر الله أن تذكره بكلامه الذي أنزله. ويقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واطمئنان القلب يمنع الأمراض النفسية والروحانية، فيبقى الجسم صحيحا بإذن الله تعالى، حتى لو أصابه مرض حسي عضوي قد يشفيه الله تعالى بقراءة القرآن، كما شفى الله لديغ العقرب حينما قرأت عليه سورة الفاتحة، وإلا فحينما يصاب الجسم ببعض الأوجاع والنفسية عالية والقلب مطمئن بالله وبذكر الله، فهذا المرض لا يمثل شيئا، بل ربما يحبه الإنسان لأنه علم أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فيسأل الله الصبر ويسأله العافية، ويعلم أن هذا المرض وهذا الوجع في ميزان حسناته يوم القيامة فيسعد به. كما روي عن نبي الله أيوب عليه السلام أنه مرض زمانا طويلا، وكلما قيل له فلله الشفاء قال أحياني ربي عمرا طويلا في صحة وعافية، لم أحيا مثله في مرض حتى تكتمل العدة، ثم أسأل الله دورة جديدة من الشفاء. عشت كذا سنة في صحة، والآن مرضي لن يكتمل هذه السنين، فيصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. فأهم المهمات أن يطمئن القلب وأن يسعد الخاطر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأن الله قلوبنا بذكره، وألهمنا ذكره وشكره، وأعاننا على حسن طاعته، وأحيانا لنستفيد من القرآن ونتعلم ونعمل حتى نلقاه وهو راض عنا. ونسأله سبحانه أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا، لا علينا، إنه جواد كريم.